راديو سبوتنيك يقدم
برنامج هموم عراقية،
برنامج حواري وتحليلي يتناول مشاكل وهموم أرض الرافدين على كافة الأصعدة الحياتية للشعب العراقي.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طابت وقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. كشف تقرير الأمم المتحدة يوم الثلاثاء عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم رفات حوالي 12 ألف شخص في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017. وذكر التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المكتب من السلطات العراقية، هناك 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين شمال بغداد والأنبار غربا. ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين. ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين 6 إلى أكثر من 12 ألف ضحية، بينهم نساء وأطفال ومسنون وذوي إعاقة وعمال أجانب، بالإضافة إلى عناصر سابقين في قوات الأمن والشرطة وفقا للتقرير. وأشار التقرير أيضا إلى استخراج 1258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، 4 منها في ديالة في شمال شرق البلاد وواحدة في نينوى و23 في صلاح الدين، فيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في مقابر أخرى. وسيطر داعش على ثلث مساحة العراق بعد هجوم شرس في حزيران يونيو 2014 في أغلب مناطق شمال وغرب البلاد، وأعلن العراق النصر على هذا التنظيم في كانون الأول ديسمبر 2017 بعد تحرير كافة المدن العراقية من سيطرة التنظيم الإرهابي. وحول موضوع المقابر الجماعية وعن الضحايا الذين تم العثور عليهم في هذه المقابر، ينضم معنا من بغداد مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم. مرحبا بكم أستاذ ضياء ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا بك.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ ضياء. تقرير للأمم المتحدة يكشف عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم رفات آلاف الأشخاص من الذين تم تصفيتهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وأنتم تعملون في مديرية شؤون وحماية المقابر الجماعية. كيف هي الصورة لديكم وما تم العثور عليه في هذه المقابر؟
نعم، حقيقة هذا التقرير لم يكن إلا نتاج تعاون مستمر مع بعثة الأمم المتحدة اليونامي وتبادل المعلومات المتوفرة للجهات المعنية العاملة على ملف المقابر الجماعية بما فيها دائرة الشؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، إضافة إلى الطب العدلي وغرفة العمليات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لذلك بصراحة ما تضمنه التقرير من أعداد مقابر أود أن أوضح، لأنه قبل أن أخوض في هذه الأعداد لابد وأن أوضح مسألة أنه هناك تعبير أو مصطلح يطلق كون موقع وتعبير آخر قبر. فحقيقة الأمر فيما يتعلق بالموقع هو مفهوم أوسع من مفهوم القبر. على سبيل المثال لو فرضنا نقول بأنه موقع سنجار، موقع سنجار هذا مأشرين إحنا فيه 67 مقبرة، فقط هذا للتنويه حتى من أدخل بتفاصيل الإحصائيات تكون واضحة للمتلقي. أشر التقرير وجود 200 قبر خلفها تنظيم داعش الإرهابي، فعلا هو 200 مقبرة مؤشرة لدينا وثبتت في قاعدة البيانات الموجودة في دائرتنا، وتم تثبيت الإحداثيات الخاصة بها مع مختصر لأبعاد وأحجام هذه المقابر وطبيعة التربة ونبذة تاريخية بسيطة عن الضحايا اللي موجودين في هذه المقابر. هذه الـ200 مقبرة هي بواقع 174 موقع. طبعا هذه المقابر كثير من عدها توجد في مناطق نائية، مناطق صحراوية، مناطق لا زالت تشهد بعض العمليات الإرهابية، إضافة إلى أنه بعض من هذه المواقع لم يتم تطهيرها من الألغام والأبواب غير المنطلقة، لكن نحن في تواصل مستمر مع القوات العسكرية والجهد الهندسي العسكري، وحقيقة المسؤولين في هذه الوزارة متعاونين جدا من خلال استجابة إلى طلباتنا في تطهير وتنظيف هذه المواقع من الآثار الحربية والمخلفات الحربية. نعم
أستاذ ضياء، بالنسبة للرفات التي تم العثور عليها في هذه المقابر، لمن تعود الأكثرية منها؟ هل للمدنيين أم للعسكريين؟
حقيقة راح أميز بين موقع عن آخر. لنفرض أو لنتناول ابتداء موضوع سنجار. سنجار تقريبا 95% من مقابر سنجار اللي بالغ عددها 67 قبر، طبعا هي تعود إلى أهالي سنجار، ناس مدنيين عزل، أطفال، نساء، كبار في السن، فهذا النوع من الضحايا في هذه المقابر. أما المقابر الأخرى فكانت أيضا خليط ما بين القوات الأمنية اللي كانت تقاتل داعش، بالإضافة إلى الناس مدنيين وأطفال ونساء في هذه المواقع. لذلك يعني متباين الأمور ما بين منطقة وأخرى، لكن عموما في جميع المقابر موجودة كل ضحاياهم من الناس العزل الأبرياء اللي ارتكب بحقهم جريمة جدا بشعة وانتهاك لحقوق الإنسان، وتكاد تكون جريمة يعني ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
طيب أستاذ ضياء، هل يمكن تحديد تاريخ هذه المقابر أو تاريخ ارتكاب هذه الجرائم لكي يتم التعرف على فترة الذروة التي مارس فيها التنظيم جرائم القتل والإبادة؟
صراحة أود أن أنوه ابتداء بأنه تقرير الأمم المتحدة اللي صدر اليوم هو كان يتناول المقابر بعد 10/6/2014. أما مسألة أنه تاريخ هذه المقابر فأكيد متباينة، نحن نعمل على أن نحلل ونبحث في إفادات الشهود والمعلومات المتوفرة لدينا، بالإضافة إلى ضبط الأدلة والمقتنيات اللي موجودة في مسرح الجريمة أو داخل القبر. كل هذه الأمور نعمل على تحليلها وصولا إلى تحديد توقيتات قد تكون يعني تقريبية أو تكون مضبوطة بشكل تام، ومن ثم أيضا تصدر بتقارير وتحال بواسطة ملفات ومحاضر ضبط وكشف إلى المحاكم المختصة. نعم
أستاذ ضياء، بالنسبة للمدنيين تحديدا النساء والأطفال، هل لحظة أعمار معينة؟ خصوصا الأطفال، هل كان بينهم أطفال رضع على سبيل المثال؟
حقيقة لم نشرع لحد الآن بفتح قبور كثيرة بحقيقة الأمر. أكثر المقابر اللي فتحناها كانت في صلاح الدين، على اعتبار أن أول المناطق اللي تم تحريرها هي صلاح الدين، فتم فتح مقابر سبايكر، وهذه رفعنا ما يزيد على 1230 لطلاب القاعدة العسكرية في سبايكر. فتحنا أيضا مقابر في إديالة لأطفال ونساء، لكن في محافظة الموصل حقيقة أغلب المواقع هي تعود لأناس مدنيين وأطفال ونساء. وفي عمليات البحث والتنقيب وفتح هذه القبور كي تكون المعلومة دقيقة حقيقة، ما أستبق الأحداث إلى الحين فتح هذه القبور. نعم.
أستاذ ضياء، بالنسبة للجهد الدولي وجهد المنظمات الدولية فيما يخص أرشفة هذه المقابر وتسجيل الأرقام والمساعدة في عمليات التعرف على الضحايا، كيف تنظرون إلى عمل هذه المنظمات؟ وهل من مساعدات كبيرة تقدمها للجانب العراقي؟
حقيقة صدر قرار مجلس الأمن رقم 2379 لعام 2017. هذا القرار تم تشكيل فريق تحقيق دولي يترأسه السيد كريم خان، من المؤمل أن يعمل في العراق وبمشاركة الكوادر العراقية المختصة واللي تم اختيارها وسيتم عرضها على السيد رئيس فريق التحقيق الدولي. ستعمل على توثيق ورفع الأدلة بالإضافة إلى فتح المقابر. سيتم العمل على أن تكون عمليات البحث والتنقيب وفقا للمعايير الدولية، تمهيدا لعرض هذه الأدلة وهذه الوثائق أمام المحاكم والمحافل الدولية. أما فيما يتعلق بالفريق اللي إحنا موجود حاليا واللي فتح كثير من المواقع، فأقدر أقول بأنه فريق مختص وبإشادة دولية من خلال عمليات الفتح للعديد من المقابر، أصبحت لدينا خبرة متراكمة، إضافة إلى أنه كانت نشأة هذا الفريق من خلال تلقي التدريب، أصبح لدينا كادر له الريادة في منطقة الشرق الأوسط حقيقة. أما فيما يتعلق بدعم الدولي سيعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لغرض الشروع بعمليات الفتح والتنقيب. سأل قناتكم الموقرة المجتمع الدولي والأسرة الدولية بمدي التعاون لمساعدة المؤسسات العراقية العاملة على هذا الملف، على اعتبار أنه أعداد المقابر كبيرة جدا وأعداد المفقودين كثير جدا، وبصراحة التركة ثقيلة، لذلك نحتاج هذا الدعم سواء كان في بناء القدرات البشرية أو في مجال الدعم اللوجستي أو المادي، بالإضافة إلى الدعم الاستشاري ليتسنى لنا معالجة هذا الملف وإنصاف عوائل الضحايا وإنهاء معاناتهم بإعادة ذويهم إليهم.
سؤال الأخير أستاذ ضياء، كيف يتم الاستدلال على هذه المقابر؟ كيف يمكن معرفة أمكنتها؟ هل من خلال تحقيقات التي تقوم بها قوات الأمن مع المتهمين بقضايا الإرهاب، أم من خلال المدنيين القاطنين قرب هذه المقابر؟
حقيقة كثير من الوسائل اللي من خلالها أو الآليات اللي من خلالها نصل إلى تحديد مواقع المقابر الجماعية، البعض منها من خلال الإخبارات التي تردنا من خلال الأهالي أو الشهود أو من خلال الجهات الأمنية الماسكة للأرض بعد عمليات التحرير، أو من خلال التعاون مع الجهاز القضائي بإلقاء القبض على العصابات، بعض عناصر العصابات داعش الإرهابي، وإجراء كشف الدلالة ومن ثم تزويدنا بهذه الإحداثيات لهذه المواقع ومن ثم زيارتها لغرض إجراء كشف فني أولي وتثبيتها ضمن قاعدة البيانات.
نعم، مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم أستاذ ضياء.
شكرا لك. شكرا لك سامي.
مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة أخرى.